أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. کامل وقت به نصف کتاب مدلول آیت مبارک و آیت منحجی العمرت لله و جمعنا شواهد الموجوده به نسبت الى ما جاء فی روایت اهل البیت و ما جاء منهم من غیرهم فی هذه الآیت المبارکه، فتبین انه فی روایات اهل البیت یقال یقولون ان المراد به اتمو ای ادو، المراد به اتمامها ادائها. و جاء هذا المعنى في بعض العبارات قوموا و في بعض العبارات اقيموا الحج والعمره لله. و اذا كان المراد من اقيموا يعني القراءه هكذا، خب خلاف اجماع المسلمين في المصحف لا يجعل اقيموا اتموا، كما ان عند بعضهم جاءت قراءه الى البيت، وقال البعض انه تفسير للايه المباركه وليس الى البيت قراءه. على این هذا الشيء لم يذكر في شيء من رواياتنا من اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. و اما هذا بالنسبه للقراءه من جمله القراءات للعمره لله، هذا لم يذكر في شيء من روايات اهل البيت، فالمقدار الثابت من قراءه اهل البيت ان اتموا بمعنى ادوا و يجب عليكم الاداء كاملا تاما، یجو اداء الحج و العمرة کاملا لله سبحانه و تعالی. هذه خلاصه ما يستر. وليس في روايات اهل البيت في هذا المجال تعارض، مثلا بعضها تدل على شيء البعض الاخر يدل على شيء اخر. لا ليس هناك شيء من روايات اهل البيت يدل على خلاف هذا المعنى، ولكن عند جمله من السنه فرض يعني جعل معنى الايه اتمام بمعنى اكمال، فقرانا كلماته بقيه المحتملات تعرضنا لها فلا حاجه للاعاده. ونقول توضيحا كلمه تم وتام ومشتقاتها ناظره اساسا الى اخر العمل، يعني تم يستخدم في آخر العمل، تمام العمل آخره، آخر كل شيء بحسبه. فتارة يلاحظ آخر العمل بالقياس إلى وسط العمل فيقال أتمه، يعني كان في وسط العمل أبلغه إلى آخر العمل. هذا هو المتعارف الآن عندنا. المتعارف عندنا أتم بمعنى كان في الأثناء فأوصله إلى الأخير الى آخر جزء من العمل. ولكن يمكن ان يراد به تمام به تمه آخر العمل، لكن من اوله من اول العمل ايضا تمه، يعني وصل الى آخر. المهم الوصول الى آخر الشيء. مثلا لو فرضنا كتبها تم الكتاب كذا في تاريخ كذا، نفهم انه كتب الكتاب في ازمنه متأخر متعدده، كتب جزء من الكتاب في هذا اليوم، جزء آخر يوم، ثاني ثالث رابع، أكمله في مثلا أول شهر رمضان، تم بمعنى أكمله. أما إذا كتبنا على ظهر كتابا أن هذا الكتاب تامون، تامون مو أنه أكملناه، يعني تامون من أول إلى آخر موجود. فإنصافا فرق بين أن نقول تم الكتاب و تمت كلمة ربك كما في الآية المباركة، وأعوذ بالله وأعوذ بكلماتك التامة، كلماتك التامة يعني كلمة التي تشتمل على ذاك الشيء بكمال بكماله وتمامه من أوله إلى آخره. فالإنصاف أنه في اللغة العربية تستخدم كلمة تامة بكل المعنين، بمعنى إكمال من أثناء العمل إلى آخره، من أثناء الشيء إلى آخره، ويطلق على الشيء من أوله إلى آخره. لكن ليس من البعيد أن يقال حينما يلاحظ عمل الإنسان، يعني العمل الذي يصدر من الإنسان أو ما نسميه بالمعنى الحدثي، يكون بمعنى الإكمال، وحينما يسند إلى الشيء نفسه يكون بمعنى الكامل. إن لما يقال تم كتابة الكتاب، يعني الكتاب كانت في أوقات مختلفة، فتمت الكتاب في اليوم الكذا. وإذا قلنا الكتاب تام، يعني من أولي إلى آخره، هذا كلمة تم بحسب اللينف. هذه الكلمة يؤتى بها إلى باب الإفعال، أتم باب الإفعال، أو تقال تضاف الهمزة، تزاد الهمزة في أولها، تزاد الهمزة في أول الفعل، تم أتم، أو باب الإفعال بإصطلاح الإيرانيين يسموه باب الإفعال، أو الفعل الثلاثي بزيادة الهمزة. هذا الهمزة أو باب الإفعال تدل على الإيجاد، أتم يعني أوجد التمام. يعني بعبارة أخرى المصدر الذي لوحظ فيه معنى باب إفعال أوجد هذا المعنى، أتم كتابة الكتاب، أتم قراءة السورة، أتم مثلا قراءة الكتاب العزيز القرآن العظيم مثلا، أتم بمعنى جعله تاما، أوجد التمام. وليس من البعيد، ليس من البعيد أن يقال أتم إذا لوحظ التمام بلحاظ فعل الفاعل هو عمل المخاطب، يقال أتم الحج والعمر لله، إذا لوحظ بلحاظ فعل الفاعل يراد به المعنى الحدثي، يعني إكمال من الأثناء فما بعد. وإذا أضيف إلى نفس العمل، يراد به يعني تمام العمل، جميع العمل من أوله. نعم المتعارف يستخدم كلمة تم، مثلا تم شراء الكتاب كاملا في اليوم، تم شراء الكتاب يعني أريد أن الشراء كان كاملا من جميع الأجزاء. اما اذا قال مثلا اشتريت مجلدين كذا و اتممت البقیه من مكتب كذا، اتممت من الاثناء و ما بعد، ليس من البعيد ان يقال ان لفظه اتم تستخدم بكل المعنيين، تاره يراد به من الاثناء، ولانصاف هذا هو الغالب انصافا، و تاره يراد به تمام العمل، جميع العمل، و هذا يحتاج الى قرينه غالبا. مثلا يقال له أتم بناء هذا البيت من أوله، يعني من أوله كاملا، من أوله إلى آخره أنت قم بهذا العمل، أتم بناء هذا البيت. لاحظوا يضاف كلمة كاملي من أوله، نحتاج إلى كلمة من أوله. وإلا إذا قال أتم بناء هذا البيت كأنما البناء ناقص يكمله، ظاهر وهكذا. فليس من البعيد أنه مع وجود شواهد كلمة أتم باب الإفعال تستخدم بكل المعنيين، مثلا بالنسبة للصوم ثم أتم الصيام، ثم أتم الصيام كأنما الصوم بدأ، ثم أكمله هكذا، ثم للترتيب مع التراخي على ما يقال، ثم أتم الصيام إلى الليل. اما في آية الحج و اتم الحج و العمرة لله ليس في ثمه، فليس من البعيد ان يكون المراد عليكم اتيان الحج تامن و العمرة تامتن. ولی انصاف ان هذه الآية المباركه تحبون اقرا لكم سورة البقرة، في سورة البقرة ليس فيها شواهد على انه جزء من العمل، فلذا ما جاء في رواة أهل البيت يكون هو أيضا معنى ظاهر للآية المباركة. يعني النقطة في ذلك إذا لوحظ فعل المخاطب الإتمام بمعنى الإكمال، إذا لوحظ العمل يمكن أن يكون الإتمام من كل العمل من أوله إلى آخره. وأتم الحج والعمرة لله جاء في رواة أهل البيت أي أدوا الحج تاما، بل الله باعتبار أنه هو ما أمر الله ليعبد الله مخلصين له الدين. فالمستفاد من الآية المباركة وجوب أداء الحج كما في الروايات. وشرحنا هذا كم يوم مفصلا كلمات العامة وغيرهم وبينا ذلك وتبين بوضوح إن شاء الله بإذن الله تعالى. يعني علم عرفي في تصور، يعني تفسير الآية هو الأداء. هذا بالنسبة للآية المباركة. ثم ينبغي أن يعلم نحن هدفنا كان من ذكر الآية أن الوجوب مطلق ليس مشروطا كما هو المعروف، تأملت النبي. لكن هل روايات التي قرأناها عن أمير المؤمنين كما في بعض المصادر وعن الإمام السجاد كما في كتب السنة لم تر هذه الرواية عندنا، وعن الإمام الباقر كما عندنا، وعن الإمام الصادق كما عندنا، مجموع ما يستفاد من هذه الروايات، الهدف من هذه ينبغي أن يعلموا أنه خفي علينا، الهدف من هذه الروايات أن العمرة واجبة بالكتاب كما أن الحج واجب بالكتاب. لذا مفروضان، مفروضان يعني واجبان بالكتاب. و شرحنا مفصلا حتی بعض السنه قرأوا العمره لله و اتم الحجه و العمره لله، قلنا هذه القراءه لا توجد عندنا ولا منقول عن جميع مصاحف المسلمين و العمره بالناس. فمراد الامام سلام الله عليه ان الحج ان العمره واجبه بالكتاب في قبال بعض السنه التي قالوا ان العمره سنه ليست واجبه. فمراد هذه الروايات ان العمره واجبه بالكتاب، هذا المراد الجدي. لكن بالمناسبه يكون معنى اتموا يعني ادوا، ائتوا به كاملا، ائتوا بالعمره كامله، هذا يستفاد باعتبار واجب بالكتاب لابد. هاي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه نحن ذكرناها و خلاصته ان المستفاد من هذه الآیه المبارکه ان وجوب الحج مطلقا ليس مغير مشروطا، المتعارف مشروطا وجوب الحج مشروطا بالاستطاعة، لكن ظاهر هذه الآیه انها ليست مشروطا بالاستطاعة، الوجوب مطلقا. و هذه مسئله جدا في غاية الأهمية، لان الوجوب اذا كان مطلقا اي انسان ولو متسكن ولو به ضرر شدید واسه الى مکه کان هناک و اطاب الحج کنو مزیم کافیه. معروف انه اذا حج متسکن و سار متمکنن فی ما بعد بعید و حجه هم. لكن من هذه الآیه بنان على هذا التقریب یستفا و قلنا ظاهر الآیه من الوجوب مطلقا. طبعا جمله من الاعلام تمسک و امثال صاحب الكبای مثلا قالوا ان اطلاق الصيغه يقتضي مثلا النفسيه، اطلاق الصيغه يقتضي مثلا التعيين في قبال التخير، ونحن شرحنا بان هذا الكلام غير تام، ليس من مقدمات الحكم، لا يحتاج الى مقدمات الحكم. اذا قال جئني بماء نحتمل انه مخير بين الماء والخبز مثلا، لو كان مخير قل جئني بماء او خبز، فإذا لم يذكر أو يعني معينة ليس مخيرا، لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة. ما قاله في الكفاية إطلاق الصيغة وليس هذا المناقشة من عندي، جملة من المتأخرين ناقشوا صاحب الكفاية، ليست المناقشة خاصة أن هذا مثلا الواجب المطلق إطلاق الصيغة يقتضي الإطلاق، لا، الإطلاق هو المفاد، شرط يحتاج بمجرد أن لا يذكر شرط يصير مطلق، حرفتون لا يحتر من كبير بينه، لا يحتاج الى مقدمات الحكم. نحن ذكرنا كرا مرارا لفظ الاطلاق مثلا في كلمات حتى اللمعه، شر اللمعه شهد الثاني يراد به غير هذا المعنى الذي الان عندنا فيما بعد، مثلا مثل المحقق ناني اطلق عليه عنوان الاطلاق المقامي، الاطلاق المقامي في شر اللمعه قال اطلاقا، مراده الاطلاق المقامي، الاطلاق اللفظي، الاطلاق التصوري، الاطلاق التفسيري الى اخره. قسم من الاطلاق يحتاج الى مقدمات الحكمه، لا كل اطلاقه. واصولا شرحنا سابقا اذا اطلق اللفظ ورد به كذا، هنا اطلاق يعني استعمل، اطلاق قد ياتي معنى الاستعمال، اطلاق اللفظ يعني استعمال اللفظ. لفظه الاطلاق لها معاني مختلفه، فلما نحن نقول ظاهر الآية إطلاق ظاهر الآية إطلاق الآية يقتضي أن يكون الوجوب مطلقا غير مشروط، مو الإطلاق المعروف الذي يحتاج إلى مقدمات الحكمة، به اونجا دارن قال اقیم و صلات این اساس واجبات مطلقا شرط کان هم نمیم لا احتاجی لا مقدمات رنگ لیس المراد من الاطلاق هنم یعنی احتاجی لا مقدمات الحکم و نقول الآی المبارکه لیس فی مقام البیان من هذه الجهه لا لا نحتاجی لا اطلاق مقدمات الحکم نعم الآیت الاخرى لله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا هذا شرط على المعروف این خود معناش اصلا اطلاق نیست چیز زائدی نیست آخه اطلاق مثل احل الالبه باید یه زائدی باشه مثلا آیه فارسی در شرط در روشن نمیم احل الالبه مطلقا در مقام بیان بود گفت بی مطلقا بی فارسی هم بی اون این اصلا تو این مقام نیست این یک خود تا گفت اتم الحج یعنی عبد الحج صار واجب
اگر این مقام
بود
که ادلش هم بگیره
و نگو لازم نیست نه اصلا اگه ادلش هم گفت میشه واجب تعیینی واجب تعیینی مقدمات نمیخواد تا گفت آب بیار بگیم احتمال داره آب یا نان یا نان نگفتی تا یا نگفت میشه واجب تعیینی
مقام این بود که رو هم
نمیخواد مقام باشه اصل دلالت لفظ احتیاج مقام نداره اگه گفت آب بیار شما عرفم شما به عرف بگی آه این احتمالا مرادش تخییر باشه نه تو مثلا عقل دست دست خود به احتمال گفت آب بیا اگر مرادش تخییر میگفت یا نان بیا بالاخره ما در کلام میثاق و عقلایی رو فراموش نکنیم همونی که لفظ هست دیگه چیز من این توضیحاتش رو عرض کردم بعضیاتون در مقام ظهور لفظ میگن باید ما دنبال کشف مراد متکلمیم ببینید تو قلب متکلم چی ما اصلا این مبدا را اصلا کلا قبول ندارم این که شیخ انصاری حجت ظواهر رو تو باب زن آورد در رسائل آن در رسائل تاکید عرض کرد که از عدم حجت زن 5 تا زن نشون خارج کرده یکیش هم ظواهر حجت ظواهر این که ایشون 5 تا زن گفته یکی 5 تا خارج کرده این رو این تصوره که زن که ظهور حجیتش به خاطر کشف مراد متکلمه ما عرض کردیم ظهور این نیست در مدار این نیست ما دنبال کشف مراد نیستیم دنبال اون بالا به تعبیر بعضی میثاق و عقلای انعقاد ظهور خود کلام ولذا این بحثی که الان دارن یک لفظ رو درش اینقدر تصرف میکنن اینا گفتیم هیچ کدوم روشن نیست باید لفظ ظاهر در یک معنا باشه مثلا شما به اتم الحج والعمره لا احتمال میدین که مشروط باشه به اطلاقش اطلاق نمیفهم اتم و اناش واضحه حج هم واضحه عمره هم واضحه لا واضحه
احتمال نمیدین نیاز مقدمات
یعنی بحث احتمال باید منشأ ظهور لفظی باشه و احتمال اگر مستند به ظهور هم نشه حجیت نداره خود دقت کنید تا نرسه به حد ظهور حجیت نداره و یحتمل خوب یحتمل
نفیشه نفیشه نیاز به اون مقدمات داره
نه اصولا کلام باید انعقاد ظهور بشه این که گفت اتم الحج و العمره لله این در مگر این که شما میگه اصلا اطلاقات یعنی آیات کتاب رو اصلا حق نداریم ما بفهمیم معناشون بحث دیگری است اصلا معنای آیات نمیفهمیم اون بحث دیگری است اگر ما معناش میفهمیم یعنی فهم همین فهم عرفی است عرف از این آیه مثل اقیم و صلات چطور وجوب صلات رو مطلق میدونن مشروط نمیدونن میگم وجوب حج مشروطه خب از کجا بله یه دفعه با آیه لله علی الناس جلبه تا اون بحث دیگه اون آیه الان ما بحث استطاعت و وجوب مشروط الان متعرض هست ولی ذکرنا مرارن و تکرارن یحتمل و قویین و انشاءالله فی مرحلت الان لن نکن قرارن الدخول و اصولا ها در بحث ما نول ایام العطل بنا نکنن نکن سریع بالعکس صار بطی جدن و توقفنا فی الآیه المبارکه عدت ایام لیکن بما ان المسئله اساسیه کانت توقف فی ما بعد و یعنی فی هاده الآیه کثیرن و الا عادتا بنا نسرع فی البحر الان این که فی مکان الذی الان نحن نستفید من ظاهر آیت المبارکه ان وجوب الحج مطلق و انشاءالله و ذکرنا ان فی سؤالات عمر ابن عزینه قال ولله علی الناس حج البیت قال الحج ولعمره ولذا ذكرنا ان ظاهر من الروايات المباركه المراد من حج البيت يعني قصد البيت السفر الى البيت. بل الله على الناس حج البيت من استطاع، ليس المراد الحج في قبال العمره. اذا تمت هذه المقدمه غايته نفهم ان السفر للبيت للحج او السفر للعمره هذا مشروط بالاستطاع. السفر مشروط لا وجوب الحج. این مسئله جدا مهمه. طارئا نقول ولذا قلنا ليس في روايات في هر روايه اشعار بانه فهم الوجوب من لله على الناس. و ذکرنا سابقا ما يتعلق به نتعرض في بناء ان شاء الله في مساله الاستطاع والمشروطيه في الحج نتكلم في بحث الاستطاع الان اشاره عابره. لو كنا نحن وهذه الروايه نفهم هكذا ان وجوب الحج مطلق، اي شخص كان في اليوم التاسع في عرفات يجب عليه ان يحرم وياتي بالحج، بس ذهب الى مكه مثلا به عجز شدید، به مرض، به مشاکل، لیس له مال، کان فی الطریق تسول، این گدایی در راه گدایی میکرد، کان یعمل یشتغل، اون به ای صورت مشیان ثلاث سنوات اربع سن، حالا این به ای شیء این کان به ای نقطه
Yeah.
مکان اشاره قرار به اشاره آبره الا لو کننا نحن و غاره هذا المقدار من الروایات ان وجوب الحج بالنسبه للاستطاع مطلق نعم خروج وجوب الخروج الى الحج هذا يكون مشروطا بالقدره على بالسهوله السفر استطاعه السبيل. خب يبقى الكلام من اين هذا المعنى دخل في فقهنا؟ انصافا هناك بعض الروايات ظاهره كذلك لم يكن الان قضية الدخول في هذا البحث، الان فقط اشير اشاره. مثلا في نهج البلاغه وفرض عليكم حج بيت الحرام الذي جعله قبلة للأنام ثم إلى أنقاض في نهج البلاغه، هذا الكتاب الباب الثاني من وجوب الحج في كتاب جامع الأحاديث الحديث السابع عشر. بله إلى أن قال في متجر عبادتي فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يمكن أن يفهم أن الإمام أراد أن يقول يستفاد من هذه الآية المباركة وجوب الحج، لكن بما أنه قال وكتب عليكم وفادته، الوفاد يعني معنى الذهاب إلى الحج، فلذا الآن ليس لا نستطيع أن نقول حتى هذا الحديث ظاهر، إن شاء الله نتعرض لذلك. و اما بالنسبة إلى وصول إلى الفقه من المحتمل، نحن نذكر احتمالا من المحتمل اشتهار هذا الأمر كان من كتاب فقه الرضا فقهيا، نتعرض فيما بعد الروايات الآن فقهيا، لأنه سبقا شرحنا كرارا مرارا أن میراث اهل البيت تراثنا تراث الطائفه تراث الشيعه مر به مراحل ثلاث و هذا من خصائصنا عند السنه لا يوجد. هذا الذي سماه السيد البروجردي بالاصول المتلقات ولم ار شرحه في كلماتي. نحن قلنا ابتداءا اصحابنا كانوا يكتبون عن الائمه، مثلا زرار يسأل الامام سؤال عن الصلاه سؤال عن الحي سؤال عن كده، اسئله مختلفه في ابواب مختلفه و محمد بن مسلم كذلك و غيره. فكانت هناك اسئله عن الائمه و اجوبه و مرتبه. في نفس زمان الائمه حصل شيء جديد و هو جمع روايات مثلا الحج في کتابه، روايات الصلاه في کتابه، روايات زکات في کتابه، جمع روايات الصلاه في کتابه. فاولا روایات متناثره مختلفه متعدده، ثم جمع هذه الروایات في کتابه. حالا حتی في زمان الائمه مثلا حریص كتب کتاب الصلاه، من في زمان امام صادق کتاب الزکات، طبعا معاویه ابن عمار بنفسه كتب کتاب الحج عن الامام صادق کاملا و ذكرنا اخيرا يعني قبل فتر ذکرنا. الان لو جمعنا روایات معاویه ابن عمار فی زمان نهادا، لو جمعنا روایات معاویه ابن عمار یمکن ان یکود کتاب مناسک یا طال الحاج و حل الحاج، یعنی هل مقدار من روایات باقی من هادا کتاب یمکن ان یکون کتاب کامل فی الحاج ما یجمع من روایات معاویه ابن عمار رحمه الله عن الصادق. لكن اضافتن الى ذلك بعضهم جمع ایضا، يعني مثلا حريص جمع روايات الحج سمع بعضها من زرار بعضها من محمد مسلم أهل مجرى، هذه المرحلة الثانية. طبعا في هذه المرحلة الثانية غالبا أجوده ما كان في زمن الأئمة المتأخرين مثل حسن حسين المسعيد، كتاب الحسين المسعيد في الصلاة كتاب جمع من روايات الأصحاب السابقين، هذه مرحلة ثانية. مرحلة ثالثة مرحله متأخر الان در میراث‌های ما چیزه یک نواخ نیست، تداخل داره، حتی از امیرالمومنین نقل شده کتاب الصلاه کتاب الزکات کتاب الحج، همون کتاب ابو رافع از امیرالمومنین نقل شده، یعنی ما حتی این کتاب به امیرالمومنین نسبت داده شده کتاب علیه. ها ائمه متأخر نبوده، از ائمه متأخر اصحاب ائمه متأخر این رو خیلی قشنگ جمع کردن، این جمع دیگه معارض هم داره توش، در اصحاب ائمه متأخر مثل حسین سعید یه روایت از امام صادق نقل میکنه مثلا سه مرتبه سبحان الله بگو، یه روایت از امام باقر هم یه مرتبه بگو، یه روایت نقل میکنه مثلا سبحان ربی العظیم. و به هم دقت کردید این جمع هایی که بعد از اصحاب متأخر شد مثل حسین سعید، این جمع مثل موسی بن قاسم بجلی، حال الجمع کان جمیلا، یعنی کان جمعا جامعا، انصافا جمعا، من کتب متفرقه، من روایات متفرقه جمع. المرحله الثالثه نفس کتاب حسین سعید، لا قلت لكم الان بامكانكم ان تكتبوا هذا الشيء، نفس کتاب حسین سعید یا خودو و کتاب موسی بن قاسم صواب یختار منها روایات فی نظری هذا الحديث و هذا الحديث صحيح، یحذف اسناده و یذکر روایات متلاصقه. هذا الذي سماه صدر برجلی الاصول المتلقى، اصول متلقى یعنی متون فقهیه، هی به عینها متون الروایات، متون فقهیه به عینها متون الروایات. الفارق حذف المکررات و حذف الاسناد. مثلا انتو الان اجعلوا مقام عندكم مثلا کتاب جامع الاحادیث من اول الكتاب تجعلون اشاره هذا الحديث مقبول، هذا مقبول، هذا مقبول، صار واضح. ثم تحذفون الاسناد و تجمعون بين المتون و المكررات تحذفون، هذا اسمه فقه معثور. صحيح معرف الفقه المعثور هو هذا فقه روائي، الفقه الروائي. قلت لكم تأملوا في هذا المطلب ما قاله صدر برجلی صحيح، اصول متلقات، اصول يعني مراده من اصول يعني روايات اصليه ليست فيها تفريع، متلقات يعني متون روايات، متلقات من اهل البيت، ليس فيها اجتهاد. مثلا كتاب المغنى للشيخ الصدور، رساله لعلي بن بابي والدي، فقه الرضا لعلائم لعين كان، هذه الكتب اصول متلقات. به امکانكم انتم الان تجرون ها بشی سهلو تاخذون کتاب جامع الاحادیث، تختارون های روای صحیح، های روای معتبر، های معتبر، تحذفون الاسناد، تحذفون المکررات، تلصقون المتون به عباب بعض، یسی اصول متلقات. هذا كان يسمى بالفقه المأثور او بالفقه المنقول عن اهل البيت او يسميه صدر برجلی بالاصول المتلقات. و هذه الكتب لها قيمته. هل ترتيب الذي قلت لكم لا يوجد عند السنه، فاكو روايات اوليه، اكو كتب مبوبه و مصنفه مثل كتب حسين سعيد، ثم مرحله ثالثه. هذه المرحله الثالثه في تصورنا بدات من سنه تقريبا 250 تقریبا، او من زمان امام الجواد مثلا، بدأ من سنه 250 الى تقریبا سنه 350 الى 400 بعد ذلك خلفت هذه الطريق بين اصحابنا، هذه الطريق انتهت بين اصحاب. لماذا؟ لان الشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط، كتاب المبسوط هم فقه تفريعي، از این کتاب المبسوط کلا فقه تفریعی، النهاية معظمه روايات، نهاية لشيخ الطوسي. فيما بعد أصحابنا جمعوا بين النهاية المفسود، فصار جمع بين الفقه التفريعي والفقه المعذور. مثلا من أحسن الكتب في هذا المجال وهو الأصل في هذا المجال كتاب الشرائع للمحقق، سر نجاح كتاب الشرائع هو هذا النقطة، جمع في بين الفقه المأثور حديث فقه الذي عن روايات وبين الفقه التفريعي، لكن لم يذكر جميع الفروع المذكورة في المبسوط، الفروع المهمة. وهذه الطريقة نجحت بين أصحابنا، هذه الطريقة، هذه الطريقة. طبعا هذه الطريقة بدأت من زمان الشيخ ابن إدريس كذلك، يعني مو خاص بالمحقق، المحقق رحمه الله ابدع في ذلك، انصافا اتى بطريقه بديعه جميله لطيفه علميه، جمع في بين اصحابنا بين الفقه الماثور والفقه المنصوص والتفريعي. وفيما بعد ابن اخته العلامه رحمه الله سلك هذا الطريق وجعل فروع ايضا اكثر من ذلك، وتدريجا بين اصحابنا الى يومنا هذا تقريبا هذا الطريق الذي سلكه المحقق اشتهر بين اصحابنا. ملاحظاً نحن ذکرنا ان حتی فی کتب سنه المنهج الذي سلكه المحقق رحمه الله من جعل ابواب الفقه و كل الفقه في اربعه ابواب العبادات العقود الايقاعات الاحکام یعنی قصب و مواریث و حدود و دیات جعلها في الاحکام جعل المحقق هذا اول من جعل المحقق هذا طريقه حتى الى الان عند السنه ما موجوده عند السنه لا توجد هذا من خصائصنا من القرن السابق يعني افضل في ابن ادريس هذا الطريق ما موجود حتى عند الشيخ طوسي لا يوجد اول من قام بهذا الطريق هو المحقق رحمه الله وانصافا هم طريق جميله جعل الفقه اربعه ابواب صوابه المعاملات العبادات العقود والإيقاعات إيقاعات باب ثالث نحن الآن عندنا قد نقول معاملات يراد بها العقود والإيقاعات معا الآن هكذا لكن هو جعل الباب هكذا العقود الباب الثاني الإيقاعات الباب الثالث الأحكام مثل أحكام الغصب والبديع هل أحكام جعله الوديع لا في العقود جعله في بإصطلاح الأحكام وكذلك المواريث الإرث وكذلك الحدود والديات جعل كل ذلك في الأحكام فصار الفقه عنده أربعة أبواب فميزة لكتاب المحقق جمع عند الشيء بين الفقه المأثور يعني الفقه الذي مستند إلى الروايات والفقه التفريعي و هذه طريقة فيما بعد انصافا اصحابنا اشبع الكلام فيها و اطالوا فيها و النقطة الثانية جمع جعل ابواب الفقه اربعة غالبا الكتب التي جاءت من بعد المحقق غالبا على هذه الطريقة بعضهم اضاف شيء يسير او غيره او تبديل اخر و الا غالبا على هذه الطريقة فتبين باذن الله تعالى و من اول ما عندنا في الفقه المأثور فقه الرضا یقال لصدوق لوالده و الى آخری کلمات مختلف فی ذلك حتی یقال ینسب الى بعض اصحاب الائمه احمد بن سکین و مثلا ان الكتاب يكون له ليس غرض الدخول في تفاصيل هذا الامر لانه يطول و ذكرنا مرارا مكرارا قلنا المهم ان الكتاب في القرن الحادي عشر ظهر الكتاب ايا كان مؤلفه و في اي زمان في زمان العلامة المجلسية لاب احد الساده احد الاصفهانيين ذهب الى الحج وجد عند الحجاج القومين هذا الكتاب في اوله كان موجود هكذا بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبد الله علي بن موسى والكتاب معلوم من الكتاب انه باصطلاح اهل الكتب يقولون مجموعه يعني واضح انه عده رسائل كذا ملصق بعضها ببعض فبما انه في كان في اوله يقول عبد الله علي بن موسى تصور انه ورض عليه السلام وقال هذا الشخص انه كان على الكتاب باصطلاح اجازات لعلمائنا بان هذا الكتاب للامام رضا عليه السلام والغريب جدا لم اجد من صرح به القرابه ان هذا الرجل استنسخ الكتاب بكامله من اوله الى اخره لكن لم يستنسخ كلمات العلماء مثلا يقول على صفحة الأولى موجود قال فلان قال المحقق قال العلام كلمات العلماء العجيب من عندي هو يقول عليه توقيعات العلماء وإجازات العلماء عجيب أنه لم يستنسخ لم يذكر شيئا من ذلك قريب جدا وأعجب من ذلك أن مثل المجلسي رحمه الله والمجلسي البلد الذي شيخ الإسلام في البلاد المجلسي وهم في إصفهان وهم في إصفهان و کانه به امکانه ما از سفر لاغم به سهولت این الفاصل بین اسوان و قوم میو ثمانین که دو ستین پسر به امکانات خب یبعثون شخص لاغم یسه من الحجاج قومین من الحجاج کانه فی قوم من القوم من قوم این حال الکتاب بقیه فی مکه اتیل بیه لاغم اقول رأی تو عند بعض الحجاج قومین حال الکتاب خب یسأل لأنه ذاك الزمان أخذ من قوم 15 عدد محدود روحون للحج امكانات الحج ضعيفة جدا عجيب يعني الغريب في هذا المجال نكات مبهمة موجودة على أين من ذاك الزمان اشتهر هذا الكتاب في خصوصا مثلا سنة 1200 و 1000 كذا في شهر واسع عجيب جدا لیس المراد به شهر شهرت العمل بالکتاب، شهرت انها بالکتاب لمن؟ للامام رضا علیه السلام، لشخص آخر، لصدوق الاب، لصدوق الولد، کذا اشتهر البحث حوله حتی بما انکم غالبا لا تقرؤون کتب الاصول المتأخرة، حتی القوانین، اصلا قوانین فصول الکتب الاصولیه فی بحث خبر الواحد جعل و بحث فصل فی فقه رضا الاصول عرفت النقطه، یعنی بلغ الامر فی شهر الان عندنا نحن فی الاصول لا نبحث حول فقه رضا، لكن ذاك الزمان و جمع جمله من الكلمات من كلمات الاصولين المرحوم شيخ النوري في خاتمه المستدرك اذا اراد من اراد، يعني وقع البحث في الكتاب وطبعا بحسب الظاهر صار الطرفين نقيض، مرحوم صاحب الحدائق مصر الى انه من الامام، اهم شيء عنده وهذه النقطه دقيقه وصحيحه لكن استنتاج غلط، يقول نحن نجد احكام مشهوره بين اصحابنا لا نجد فيها روايه ثم نجد ان هذا الفتوى في هذا الكتاب موجود، وهذا الكلام صحيح، هذا الكلام اصله صحيح، نحن في باب الاستحابه الاخسار الان المشهور بين الاصحاب شهر واسع ان اقسام الاستحابه ثلاث، لا توجد ولا رواية واحدة تدل على هذا الحكم أن أقسام الاستحابة، لكن في فقه رضا موجود وفي كتاب الصدوق في الفقيه بعنوان قال أبي في رسالتي، عرفت براد الصدوق، يعني الصدوق يريد يقول لا توجد فيها رواية، والدي ذكرها باحترام الوالد يذكرها، ذكرنا ما يتعلم ذلك بأبحاث مفصلة المجال لا يسعه في ذلك لذلك، وكذلك ذكرنا هذه النقطة أن هذا الكتاب الآن طبع أخيرا باسم فقه رضا، الفقه المنسوب إلى الإمام رضا عليه السلام، لكن هذا ليس كل الكتاب الذي كان في إصفهان، لأني قلت لكم الكتاب مجموع، مثلا قال يقول عبد قال عبد الله علي بن موسى مثلا الفطرة الإلهية كذا، فطرة وتوحيد وكذا، ثم بعد صفحه يقول ويكفيك که في الاستنجاء كذا فتمر من العقائد ولا ما بعد الطهاره، نحن ذكرنا في الواقع ان هذه ورقه كانت في اول الكتاب في العقائد، ثم بعد ذلك الفقهي القسم الفقهي من الكتاب، هذه الورقه اصلا بحث كتاب رساله مستقله او كانت مقدمه الكتاب، علينا الان هم اشاروا الى هذا الشيء من حدود صفحه مطلب في توحید و شرایط ثم يدخل في باب الاستنجاء كذا و في آخر الكتاب وسائل لغمان كذا، الان في هذه الطبعة الجديدة اواخر الكتاب حذفت، الطبعة الجديدة محذوف فيها لانه لا ربط له بفقه رضا، انسان لا ربط له بالفهم، مثلا كتاب النوادر الذي نسب في ما بعد الى احمد حدثنا فلان في ذيل هذا الكتاب كان موجود کتاب نواد احمد الاشعری بل کتاب احتمال حسین سعید لیس الاحمد و احتمال کتاب آخر لا عرض الدخول فی هذا کان مطبوع فی ذیل هذا الكتاب، الان فی هذه طبعة الجدید حذف هذا بالکل، نواد حذف، یعنی به عبار اخرى انتم اذا تريدون الكتاب الذي جاؤوا به من مکه لیس هذا الذي الان طبع باسم الفقه المنسوب حذف منه تقریبا نصف او حذف بهم و عمدرم حذف و مو انه اشتباه هم قالو هذا دارم تا او فقر رضا
آشرا احتمال جل در کل کتاب نمیدید شما،
خب احتمال هر شما ازم گفتن
شاید در قرون متأخر این نفر اشرف بینا رو نقاط شازه فدوای شازه را آورده،
شاز نیست مشهوره،
بعضی فدوای شازه که مثل آرای شهر مقالی دو از فدوایش هست در کتاب یا امثال او
علایه، اما الان الکتاب مجعولون نتکلم حوله، فلذا قلنا مرارن و تکرارن و ایدو هذا الکلام ان الکتاب لأول مر طبع على الحجر کتاب کامله موجود الان في مثل مکتب سید المرعشی و غیره طبع مع مقنعت شیخ المفید طبع حجریه القسم الاول هو مقنعة الشيخ المفيد ثم بعده وفقره تلك النسخة كاملة، وهذه النسخة التي الان طبعت ناقصة عمدن طبعوها ناقصة مستهبا قالوا هذا كتاب حديث لا ربط له وفقره فحذفوها، لكن قلت لكم أن التحقيق العلمي يقتضي أن الكتاب الذي أتي به من مكة يطبع كاملة ثم يترك الأمر للمحققين. واحد يأتي تحقيقه به النتيجة، واحد يأتي بالنتيجة أخرى على أي. فلا إشكال أن الذي جاء به من مكة جاء به من مكة كانت مجموعة، یعنی بعضها رساله، بعضها نصف رساله، بعضها صفحه، به اصطلاح صحافی در صحافی و هم در تجرید که مقام تجرید جمعه مجموعه واحده، به الهی مجموعه. و الان به امکان طبعا هذا الامر واضح، الان واضح، لكن ممن نبه على ذلك المرحوم سید حسن السد له رسالتون فصل قضا فی الكتاب المشتهر به فقه ببان تو بعد هذه رساله ایوان و في هذا الكتاب هو من جملة ما تنبه له أن هذا ليس كتاب واحد، مجموعة. طبعا تنبه لذلك المرحوم الشيخ النوري أيضا، تنبه بأن هذه الروايات لا تناسب في الروايات، أنا ليس قرضي الدخول في ذلك، لكن النقطة المهمة المقدار الذي الآن باسم فقه الرضا، المقدار أيا كان مؤلفه، أيا كان كتاب في غاية الدقة والمتانة، أيا كان من فد واحد مجهول الهوية كتب الكتاب لا يوهر. إذا فرضنا أنه للشلمغاني كما مثل سيد حسن سعد رحمه الله أبو محمد هو أبدى هذا الاحتمال، إنصافا مناسب مع زمانه، والشلمغاني كان رجل عظيم الشأن في الطائفة، هذا من قرائب الأهل، كان له شأن في هذه الطائفة، بل في بعض العبارات نقلها المرحوم الشيخ الطوسي في الغيبة، بعض الأيام التي حسين روح النوبختي السفير الثالث ما كان موجود، هو يجلس مكانه هو يذكر الأجوبة. هذا هو عجيب، شأن غريب جدا هذا الكلام، على تردد أنه ما وصل إلينا من الرجل، خب مختلف فيه، يعني بلهاب الإسناد كذا يمكن أن يناقش فيه. على أين يستفاد من هذا أنه كان على درجة عالية من العلم بحيث يجلس مكان سفير منصوب من قبل الإمام ويجيب على الأسئلة، ثم يقال تغير ويقال أنه ادعى الحلول والألوهية وأن الله وأن ربكم الأعلى، يقال كان في ذاك الخط، ثم ينقل تفسيرا. لاحظوا كتاب ابن الأثير المجال لا يسع، نحن شرحنا مفصلا أحوالاته في هذه الجهة، أنه يبدو رجل سياسي أيضا، يعني يبدو أن الرجل كان يستفيد من الأجواء السياسية للنكاية بني عباس. بعض البيوت التي كانت موجودة في بغداد آنذاك هي بيوت شيعية، ينزل عندهم ويختفي عندهم. على أي شرح مفصل لكتاب في كتاب الكامل لابن الأثير شرحنا في محلي الآن المجال، يبدو له شأن في ذلك. على أي الشيء الظاهر، الشيء الظاهر أخذ في زمن بن العباس في سنة 322 و 323 بعنوان دعوة الألوهية، وأنه يقول أنا رب السماوات والأرض، أخذ بهذا الشيء الظاهر الآن أقول لكم الذي أخذ بهذا العنوان، وأحضر عند الخليفة مع رجلين، قال أنت رب السماوات، قال له فقال لهما مثلا اتفلوا وجه توكو بمسن، أحدهما فعل الأخر لا قال أنت ربي ورب السماوات والأرض، فأمر بقتله مع تلميذه فقتل، يعني قتل على سبب الارتداد. هذا الظاهر، ما هو الواقع لا ندري. ثم الموجود الآن من الكتب المنسوبة إليه في كتاب النجاشي والشيخ موجود عندنا، الغريب أنا بما أن جديد رأيت هذا الشيء أخيرا لعله قبل كم شهر، رأيت في كتاب أبي ريحان البيروني، أبو ريحان إنصافا من الأجلاء، بيرون هو من منطقة ما وراء النهر خوارزم، ابو ریحان فی کتاب الاثار الباقیه ینسب الیه کتابن اسمه ابون النقب، مثلا ليس الاسم، اسمم غریب، مو نقب، اسم غریب. فقال رد فيه على جميع الشرایع هذا لم يذكر في كتب السنه انا في كتب نايما انا علقت ذكرت بما ان ابو ريحان رجل دقيق جدا في هذا المجال لم اجد هذا الكتاب عند غيره انا اضفت الى نسخه النجاشي عندي لان النجاشي لم يذكر هذا الكتاب. هذا معناه انه من بعد الحسين روح توفي 30 سنه باصطلاح شسمه في سنه 321 الان راح انبالي هو تولى السفارة من سنه 304. فهذا الكتاب على تقدير صحته على تقدير صحة نسبته الى الشلمغاني يدل على انه الف في زمان استقامته. و النقطة المهمة في هذا الكتاب بلحاظ الشيعه باعتبار كان اوائل غيبت الامام المهدي صلوات الله سلامه عليه، يعني يعني تقريبا 40 سنه من بعد مساله غيبت الامام. و في بعض الروايات يعبر عن هذا الفيال الفتره بالحيره، فتره حيره بين الصحابه اصحاب صار. هو اول من فكر، يبدو اول من فكر بذلك هو الحسين روح. نحن سبقا شرحنا ان آل نوبخت في الاصل ايرانيين و في الاصل يسمى في زمان هذا روشن فکر دینی، روشن فکر في الاصل من المثقفين الاسلاميين اسر فيه منجمين فيه علماء، فيه علماء مثلا رياضيين، علماء الرياضيات وغيره، يعني اسر علميه جمعوا بين العلم والدين. يمتاز حسين روح النوبختي رحمه الله من اسرة معروفة بالعلم، بالنجوم، بالهندسة، بالفضاء، بهل امور فضاء بين الهندسة الفضائية. فلذا فكر طبعا هل هو من عندي او اقوال احتمال من الامام المهدي صلى الله عليه وسلم، فكر ان يجمع بين الشيعة. تعملوا بعد ان حصلت الغيبة من الامام ان يجمع كلمة الشيعة. فاشار الى هذا الرجل شلمغاني ان يكتب كتابا في الفقه يجمع بين المدرسة القمية والبغدادية. هذا نحن شرحنا لكم مجموع ما نستفيد من التاريخ لعله بارشا. وانصافا خطوة عظيمة جدا، انصافا خطوة عظيمة. هذه الخطوة تحققت في بداية القرن الرابع احتمالا 310 الحدود. و اوکل هذا لم امر الى الشلمغاني فجمع بين المدرستين القمية والبغدادية حتى يكون للشيعة فقه واحد مع غيبة الامام، الامام المعصوم ما موجود. و الشلمغاني كتب الكتاب على هذا الضوء. ولذا قلنا انصافا سواء كان شلمغاني او غيره الكتاب يدل على ان الرجل واقعا فقيه جليل القدر، مطلع على تراث الاصحاب و به دقة يختار. طبعا قد يختار رواية ضعيفة. تقريبا نحن الان عندنا هكذا جميع ما في الكتاب مستند للروايات الا في بعض المواد التي نحن نناقش فيها مثل مسألة الاستحاضة. تقريبا عندنا علم عادي، علم عرفي، علم عادي بأن جميع ما في الكتاب رواية. تقريبا هست يبقى الكلام في أن رواية معتبر امداد مشون آخر. والكتاب دقيق جدا، اطلاعه على تراث الأصحاب دقيق جدا، اختياره للألفاظ دقيق جدا. انصافا أيا كان لا يستطيع انسان مجهول يسمع هذا الشيء. فقیه جلیل القدر جدا. لكن ذكرنا اكثر ما جاء في الكتاب موافق مع المدرسه القميه لا البغداديه، موافقتها مع القميه اكثر. نقطه ثانيه، ظاهرا هذا الكتاب من سنه 310 مثلا اشتهر بين الاصحاب. تاملوا لما رأوا ان الكتاب فقیه متقن كتب الكتاب، اشتهر نفس الکتاب و اشتهر الفتاوا بین الاصحاب. هذا الذي قاله صاحب الحدائق جمله من المسائل دعا علی الاجماع لا يوجد الا هذا و ذکرنا مفصلا اصولا منشأ الاجماع عند سید المرتضی هو هذا الكتاب. منشأ الاجماعات في بغداد هو هذا الكتاب. منشأ الاجماعات هو ولذا في جمله من المعادی دعا الاجماع لا يوجد الا في هذا الكتاب. صحيح ان المطلب صحيح بل قلنا اکثر من ذلك و هذا انصافا انا الى الان متحير انصافا متحير واقعا لم اجد حلا له مضافا الى شهرت فتاوى هذا الكتاب بين الاصحاب بل دعوى الاجماع على بعضها المرحوم النجاشي لما يذكر كتاب التكليف للشلمغاني يذكر طريقه ولي طريقه ليس مهما العجيب الشيخ توسي في الفهرس يذكر طريقه الى هذا الكتاب و طریق او ینتهی الى شیخ صدوق عن والدی عن شلمغانی. حالا غریبون جدا النجاشی لم یذکر هذا الطریق لا ندیل به ما ان شیخ انفرد والد غریبون طریق لان شلمغانی کما قلنا الظاهر ما قال البیرونی اصلا رد شرایه صاحب کافر یونکر شرایه کله و علا ما ظاهرن کان عند الخلیفه یا در ربوبیه میگولن رب سوکت و الارض و صدوق الاب فی غایت زهد و الورع و تقوا یعنی شخصان متباینان تماما فهرست صدوق بیرال که منو استراحت بکنم فهرست شیخ توسی هل ان شیخ صدوق دخل بغداد از صدوق الاب و سمع من الشلمغانی هذا الكتاب ایام استقامتی مثلا ثم لا اشکال به حسب ظاهر ان صدوق الاب کان حیا حين يقتل قتل الشلمغانی لان الشلمغانی 32 و 23 322 23 الان در مذکور به تاریخ لکن در معنی
محمد ابن علی الشلمغانی
یکنا ابا
جعفر و
یعرف
ابن
ابی العزاقر اول العزاقری
لعو خطب و روایات و کان مستقیم طریقه ثم تغییر و زهرت منو مقالات منکره
هادا یقول مقالات منکره آتا مقالات منکره مثل القلوب لکن قلت لکم الشیء الذی نسبه الی البیرونی کفر اصلا کتب کتاب فی نقد شرایع الالهیه هادا لم یذکر الشیخ دو سر النجاشی هادا کتاب وجد تو فقط عند ابی ریحان البیرونی الاثار الباقی عن القرون الخالیه الاثار الباقی ببین شلمغانی محمد بن علی شلمغانی ببین نداره شما ندارین شما ندارین باید باشه الاثار الباقی از کتب معروف ایشانه الاثار الباقی عن قرون خان و هذا كان بما انه كان عجيب عندي اول مره انا طلعت عليه قبل تقريبا 5 سنه على اقل من سنه ما كنت مطلع على هذا الكتاب هو كتب كتابا في نقل جميع الشرايع الالهيه يعني كافر مرتد و قتل بعنوان انه يقول ان رب السماوات والارض بعد اشد من ذلك و هذا كان في سنه 323 و شیخ صدوق الاب كان حيا ذاك الزمان من توفي 329 329 يعني هو في قم سمع بان شلمغانی قتل على الارتداد و ما ازالک یه همی کتابه هم حالا غریب هم شده جدن غریب بلا ما فعلا یکی از کارهای مهم ما مطلب رو بگیم حلش هم بکنیم بعدی هم بیان حل بکنم این که این بچه جمعش شده اصلا کسی نگفته فرم این حرفا رو ما میگیم توش فکر طبعا نجاشی لمیاد دور حالا طریق بخونیم شما عبارت فهرست و ابو جعفر ظهر منه مقالات منکره لیس معتبین لیس مقالات اصلا ظهر منه کفر الارتداد صراحتا نقض شرایع الهیه اون مقالات منکره
بفهم من احفظ السلطان فبتل ابو وصله و خود بغداد و لهو من الکتب التي عملها فيها
لكن مو مقالات منکره صلب و علل دعوه ربوبیه انا رب السماوات و الارض موجود في كتاب الطبري موجود في عفوا كتاب الطبري في كتاب كامل ابن عثير موجود
الاثار
الباقيه اه عمر بن شلمغانی رو ولو كتاب حسی که شما اسم کتاب عجیب هم از ها انتخاب میانی اسم عجیب بود انتخاب عجیب ها در حسن الحاسق سادسه
فی
رفت شرایط فی رفت شرایط الهی
و ایلاج فاضل نور همو که ممدود به حضور به فتدار و اولاس اغمار سرد اغمار سرد
اغمار یعنی توده مردم عامه مردم اغمار فدخل فی اغماره مثلا کسی جای جمعیت باشه داخل جمعیت شد فدخل فی اغماره یعنی گم شد اغمار ناس یعنی افراد عادی نه اینکه شخصیت ها توده مردم به قول موزا پابرنا توده عمومی مردم از ایشان یه چیزی هم قبلش خوندیم بخونیم نه نفهمیدم نه الحاسد سادسه اما انصافا هم اختیار العدوان عجیب بود حس ششو حس ششو من نقض شرایع الهی قرار داده
آقا اون زمان هستم بوده این اصطلاح
خیلی عجیبه میگم اینه من چون خیلی عجیب بود گفتم بخونن که چون کسی
داده بهش همین
شاید نجاشی دیده خیلی حرف عجبه که نقض این مقالات منکره بهش نمیگن اصلا خرج عن الشریعه بالکل شیخ توزی میگه تو نظرت منو مقالات و منکره اینا رو مقالات و منکره نمیگن بعد از حاصل سادسه بکنید
پیرفت شرایط
پیرفت شرایط
ایلاج فاضل نور او به ممدون به فجور به
این مسئله بلند شدم عمل قوملوت رو میخواد تایید بکنه خیلی عجیب والا یعنی هم انکار شرایع هم اعمال زشت یعنی به قول امروزی شیطان پرستان مثل شبیه شیطان پرستان زبان ماست
چون
بله خیلی عجیبه نمیدونم حالا واقعا بیرونی اشتباه کرده اصحاب ما نیاوردن
از اضافات در بیرونی نمیشه
بله شو نمیفهمم
بعد این شخص نشسته جای سفیر
سالس برگشته بعد که برگشت یعنی ما بگم این مقام رو داشته بعد به اینجا رسیده قطعا در شرمقانی ما لعنهای زیادی داریم وحرفیه لعن شدیه وحره از امام سلام الله علیه توقیات در لعن زیاد داریم قطعا منحرف شده اینش مهم نیست نکته رو متوجه شدیم صدوق پدر که واقعا مثال الورع و فقیه عادی نیست صدوق پدر یه فقیه متقی زاهد واقعا در اعلی درجه زهد و ورع و تقوا و به اصطلاح به قول ماها اخباریگری و تقید شدید به نصوص این بیاد این کتاب تکلیف نقل بکنه وقت در وقتی که خودش هم زنده است میدونه کشتنش اصلا
در زمان استقامتش خوب گفته
بعد که بهش رسیده
وقتی
بعد پسرش نقل میکنه
آقا نقل پسر رو بسید اشکال کنه
خب هر دو آقا صدوق فوق العاده پیش ما اینا مثال ورع و تقوا دقیقا میخوام چی میخوام بگم مگر اینکه یه حرفای بیرونی باطل باشه اندازه انصافا دقیق نیست باطل باشه این حاسه سادسه انتخاب این علما خیلی عجیبه در اون زمان حس ششم در این که ما اصلا دین نداریم اصلا حس خیلی عجیبه اصلا دین کلا باطله
شاید کسی دیگه رو بیرون
نه ایشون اسم میبره
دو نفرم مثلا
نه خب نه محمد ابن عبل عزاقه رو میگه
اینا هم باطل باشه گزارش بقیه هست بالاخره با
گزارش نه این دقت کنی اعدام ایشان در زمان مرحوم شیخ صدوق پدر مسلمه که به اون عبارت فهرسته حالا چه نکمی بخونه داره که منم استراحت کنم تو اینا
اون داستان که
چیزش رو
بگیرین آرایشون رو رد کنین شاید در نظرشون اون حدیث ضرور خود
مراقب و ضد مراقب شد میگم عرض میخوام اونم نمیخواستم امروز وارد این فقه رضا بشم نه حالا بخونید حالا خوندیم حالا یکم بخونید تا این فقه رضا البته فقه رضا خیلی بحث داره من خیلی الان یک صد بشم کمتر گفتم نیم درصد بفرمایید
فقط طلب و صلبه به بغداد و له من الكتب التي عملها في حال الاستقامه کتاب التكليف اخبرنا
به
جماعتان
عن ابی جعفر ابن بابه خیلی عجیب جماعتان به کتاب تکلیف حالا عن ابن بابه عن ابیه عن شرمقانی
الا حدیثم واحد منها فی باب شهادات.
این نکته رو هم سابقا عرض کردم، اینقدر اصحاب و مقید بودن که اگر یک کتاب توش احادیث باطل داشت اون در مقام اجازه استثناء می‌کردن. خوب دقت بکنید چقدر دقته، کتاب رو کلن الا یک الا حدیث واحد، این جزء فنون اون زمان بود، قرائت بر مشایخ پیش این بود یه مقدار از روایت با کتاب رو استثناء می‌کرد، اینجا یکی بیش از یکی استثناء بیش از یکی. خب بعد عبارت نجاشی، نجاشی مطالب نداره، خیلی عجیبه، من فکر میکنم شاید حق با بلا جماعتون از مشایخ، طبعا من توضیحش ارزوانی میخوام وارد بحث فهرستی بشم، شیخ وقتی میگه جماعت مرادش کسانی هن که، چون شیخ صدوق دو بار به بغداد آمد 352-53 به بغداد آمد، وقت مشایخ بغداد که جوان بودن از ایشان نقل کردن، مرحوم شیخ طوسی از این مشایخ نقل میکنه، یکیش مفیده علی‌رأسه، مرحوم مفیده علی‌رأسه، قزائری ابن القزائری پدر حسین ابن عبیدالله علی‌رأسه، مثل احمد ابن هاشر ابن الهاشر احمد ابن عبدونه، اینا 3-4 تا از مشایخن که اینا همه از مرحوم شیخ صدوق در بغداد اجازه گرفتن، اینا به قم نیامدن، مشایخ بغدادن که در بغداد بودن. شیخ صدوق آثار قومی‌ها رو از این راه نقل میکنه، از مفید، از صدوق میاد به قوم. روشن شد؟ بغداد آمد یکی 352-353 که به نظرم 355 متقاربن داخل بغداد سنته، یکی 52-53 بعدش 53-55 نزدیک هم من فراموش کردم، البته اون عبارت هم خودش نکات فنی داره، الان نمیخوام وارد بشم دیگه، از بحث خیلی خارجی با خارجی بسه. بخوند
کیو
نجاشی رو بخونید،
محمد بن علی بن شلمغانی ابو جعفر المعروف ابن ابي الاذاغر كان متقدما في اصحابنا فحمل
كان متقدما
فحمل الحسد لابن القاسم على حسين
بن روح. ایشون میگه چون حسادت کرد به اینجا مثل به اصطلاح ابلیس و حسادتی که با آدم، این حسد حمله او بر این که، اما عجیبه حسد به این مقدار کار درست میکنه که انسان تمام شرایع نفقه
ولی به من خب که مذهب و دخول به مذهب ردیه خیلی عجیبه با حسد میفهمید با حسد
میگم مذهب ردیه نیست اصلا، این اصلا خروج عن دینه، این مذهب ردیه در اصطلاح اونا مثل قلوب مثلا یا سنی شد مثلا فرض کن، اما اینی که درباره ایشان هست اصلا میگه این احتمالاً یا بیرونی اشتباه کرد یا این کتاب به اینا نرسیده، حاسه سادسه بلی حاسه سادسه اصلا نقص تمام شرایعه،
یعنی مطلب بیرونی
بزنی کنار
درست میشه؟
نه چون به عنوان ارتداد کشتنش خود،
نه منظور اینکه
اون که هست که کشته شده عملا اون طرف به سماوات و الارض کشتنش، بالاخره اینکه علنا که کشتنش،
آقا شاید خیلی از خود متشکه بوده 100% مطمئن بوده اون عاقل میشه دیده ایوا میکار نکردن دیگه سی در
نه اصلا نه داره که اصلا جای اومینه چه از اول، شاید اعتقاد داشته من از او اعلم هم من باید بیام اون مثلا من تمام این و انصافا هم این کتاب اگه مال اون باشه خیلی ملاست، انصافا خیلی ملاست، فوق العاده ملاست، هر کسی دیگری باشه هر کی این کتاب نجا ملاست. آخه میگن یک وقتی والی خراسان آدم فرستاد از این عربهای مثلا خیلی بی سواد داره مثلا عیسی عشیری بودم و خیلی کارهای عجیب غریب انجام میداد در این اخبار ولات خراسان نوشته، یه روز اون منبر مثلا گفت قال الله تعالی علی کل شیء ما خلا الله باطل چه خون گفت قال الله تعالی دستش گفتن آقا این که آیه نبود که قال الله بعد از منبر کابل فهمید چی گفتی قال الله این شعر بود مال فلان، گفت باشه هر کی گفته خوب گفته من کار ندارم هر کی گفته خوب گفته، حالا اینا بعضی اینطوری هست هر کی کتاب نوشته خیلی خوب نوشته من نمیفهم کی نوشته، انصافا کتاب خیلی دقیق نوشته شد انصافا، و این مطلبی هم که مرحوم صاحب‌دار گفته انصافا درسته، انصافا کشف این کتاب در قرن 11 هم یه مقدار از مشکلات فقهی شیعه را حل کرد و معلوم میشه اصل استنادش حسین ابن روحه، خاص بین مکتب بغداد و قم جمع بکنه و نتیجهش این کتاب شد، قم بیشتره توش بغداد کمتر، کتاب به مسلک صدوق نزدیکتره تا مسلک کلینی، اگر کلینی رو مظهر مسلک بغداد بگیریم کلینی هم همون زمانه، اصلا کلینی همون زمان هم به بغداد آمد، اگر کلینی رو مظهر بغداد بگیریم کتاب به مسلک قم و احادیث قم نزدیکتره.
کلینی
بغداد مستادی نداشته؟ نه، اساتید بغداد چرا؟ سفری به بغداد و کوفه آمده غیر از اون. علی ابن عاصم، علی ابن بسا، احمد ابن محمد عاصم بغدادی از مشایخ ایشانه. حدود 7-8 تا استاد مجهول الهویه داره ایشان، شاید بعضیش بغدادی باشن. ابن عقده هم از کوفی هاست که ایشون نقل کرد. بفرمایید. و دخل فی المذاهب الردیه
حتی خرجت بیه توقیعات و سرخز حسنان
حتی آخر رجعه. درست این مطلب، توقیعات زیاد در لعن ازاخری، در وزش الازاخری. سلطان نه، خلیفه اصلا گرفته. سلطان اصطلاحا مثل زمان ما میگن مثلا رهبر و رئیس جمهور، به رهبر میگن خلیفه، سلطان مثل رئیس جمهور. خب سلطان رو اصطلاح دست نشانده خلیفه میدونه، این رو خود خلیفه گرفت، سلطان نگرفت.
معلومه خود
خلیفه، نه مستنصر کی از خلافای بنی. گفت سال ذکر شد، اصلا سالش و خصوصیتش رو بردن ذکر شده. به نظر خلیفه مستنصر، به نظر مستنصر عباسی، نه مستنصر به اصطلاح مالش مصر که به اصطلاح اسماعیلی بود. بفرمایید.
و قتله و صلبه و له کتب منها کتاب التکلیف و رسالت الی ابن حمام و کتاب ماهیت الاسماء کتاب الظاهر بالحجج العقلیه کتاب المباهله کتاب الاوصیا کتاب المعارف کتاب الایضاح.
خیلی عجیبه، خیلی اوسیا و
چیزه
همون تکلیف، یعنی میگن مورد تکلیف.
کتاب و فضل نطق علی الصمت کتاب و فضائل العمرتین یا فضل العمرتین کتاب الانوار کتاب التسلیم کتاب البرهان و التوحید کتاب البدائع و المشیعه کتاب نظم القرآن کتاب الامامت الكبیر کتاب الامامت الصغیر. قال ابو الفرج محمد بن علی الكاتب القنائی.
ایشان معلومه، خوب دقت بکنید، این ابو الفرج قنائی، قنا از اطراف بغداده، ایشان کارش صحافی کتب بوده، کان مجلدن یقول نجکان یجلد لاصحابنا یورق افتن یورق لاصحابنا ابو الفرج. معلوم میشه ایشون نجاشی کتاب‌ها رو از این کتاب فروش دیده، انتشاراتی. این ابوالفرج بیاره، ابوالفرج القنایی الکاتب، این ترجمه میشه بیاره نا در هم نجاشی. دقت می نجاشی و دقت زیاد بکنید، معذالک با اینکه این شخص چون بدنام بوده، نجاشی حاضر نبوده بگه من راوی این کتبم. قال ابوالفرج، نگفت حدثنا ابوالفرج.
محمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق قبل ابی قره ابو الفرج القنایی الخاطب کان ثقتن و سمع کثیرن و کتب کثیرن
و کان یورق لاصحاب نامنو شد. یورق از کدم وراغ در اون زمان حکم انتشاراتی زمان ماست، همون ندیم کاتب است صاحب کتاب فهرست. کان شیخ الوراقین به بغداد، وراغ یعنی انتشاراتی. به کان یوسف ماورا انا عند اشخاص، مثلا میتن نفر لاک میتن نفر عند اشخاص فیجلس احدهم یقرا کتاب حریز، مثلا حدثنا فلان، مئتین نفر فی زمان واحد یکتبون الکتاب فیصیر مئتین نسخه فینتشر. صار واضح عبارت ان یعنی النجاشی یقول انا رأیت عناوین هذه الكتب عند هذا الوراء القنایی البغدادی للاشاره الى ان هذه الكتب كانت موجوده ايضا ولذا انا اضفت في حاشيه النجاشي من نسختي كتبت الحاصه السادسه الذي ذكره ابن البيروني. يعني عجيب له كتب مختلف في المذهب في الامامه في الان ثم يرجع وينكر كل شيء وينكر الشرائع كليا. عجيب غريب جدا، عجيب غريب. ثم تأملوا هو هذه النقطة مهمة. قال القنائي ما يقول أخبرنا لأن النجاشي دقيق جدا في المطلب، الشيخ ليس كذلك. إذا يعتمد على كلام الأستاذ يقول أخبرنا، إذا لا يعتمد يقول قال.
حدثنا
كذلك. اقرأوا العبارة. قال محمد أبو جعفر محمد بن علي الكاتب القنائي
قال لنا ابو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب
من طريق ابو المفضل الشيباني، يعني قال حديث هو ضعيف عندنا وعند السنه، معروف الرجل عندنا. بله
حدثنا ابو جعفر محمد بن علي الشمراني في استداره بمعلثايا.
معلثايا اظن هو من شمال بغداد، یعنی فل ایام التي كان مستترا من الخليفه. قلت لكم يحتاج الى شرح انه سافر الى الموصل ثم رجع في دجله الى اخره، له شرح يطول. يقول صنع ابو الفضل الشيباني هذه الكتب منه في ايام الخلافه، يعني به اصطلاح ما زندگی تیمی سازمانی، وقتی در خانه خصوصی زندگی میکرد محرم و مخیانه، در حالت خفا و مخیانه این کتب رو برای من نقل کرد. لكن تأمل النقطة الفنية نفس النجاشي عند شك مع أنه أخذه من شيخ ثقة جليل وهو القنائي أبو جعفر الكاتب القنائي. ليش؟ لأنه نقله من أبي المفضل، عنده إشكال في أبي المفضل، هو نفس النجاشي عند إشكال. فلم يقل أخبرنا على أي حال. أنا أطلت الكلام هذا الكتاب انصافا و نقل عن مرحوم به اصطلاح لا نقل عن مرحوم حسین روح نوبختی یبدو ان الانحراف في زمان ایسا قالوا لحسین روح ماذا نعمل به کتب شلمغانی و بیوتنا منها ملا اصلا تعبیر ها کرده انتشار کتبی فی بیوتی چیه؟ قال علیه السلام اقول و فی ما قال العسکری فی کتب بنی فضال و قد سئل عنها کیفه و بیوتنا منها ملا قال خذو ما رو و ذرو ما رو خذو ما رو خذو به روایاتهم و اترکو آراءهم. هذه العباره قاله الحسن نو فی کتب الشلمغانی. انا اذکر الان دقیقا لیس فی بالی، اذا تلاحظون کتاب الرسائل من درست رسائل، لكن في باب التعادل في باب التعارض في الرسائل يقول لا يتصور من مثل هذا الشيخ العظيم أن يقيس كتب الشلمغاني بكتب بني فضل. في العبارة إشارة عنده والإنصاف ما دي هست الشيخ الأنصاري قرره الإشكال أم لا، إنصافا بعيد من شأنه أن يتكلم هذا الكلام، بعيد من شأنه، لأن بالنسبة لكتب بني فضل الإمام المعصوم تكلم بكلام، بل حسین روح ليس معصوما لا يستطيع ان يقيس كتاب الشلمغاني بكتب بني فضال عادتا هكذا.
در این
قیاس
فهمیدی کی اشکال کرده؟
شیخ انصاری عبارت در لا يتصور مثل هذا الشيخ الحسین روح ان يقيس على كتاب بني فضال في كتاب الرسائل في باب التعارض، لكن الان العبار ليست، انا درسته اكثر من مره، مرتين لاقل درسته، لكن العبار ليست الان في بالي في اي مكان. کتاب رسائل شیخ بحث تعارض، ولی انصاف ها در اشکال فی محلی اصولا نحن لیس لنا ان نقیس انفسنا علی الائمه المعصومین سلام الله علیهم. الامام له شأن یقول اعملوا بکتاب بنی فضال فی روایاتهم دون آرائهم، لكن لیس لامثال حسین سید یقول لحسین روح یقول انا ما اقول كما قال العسکری. هو الامام العسكري امام معصوم يعرف جميع الزوايا والخبايا، بل حسين نروح يعرف ظواهر الان، الفرق بينهما كبير جدا. لا يو پیدا کردن تو عبارت رسائل، تو رسائل شیخ یک جای هست من دیدم نه حسین نروح، اسم حسین نروح مگه بیارین، حالا اگه فردا پیدا کردن فردا بخون. طبعا هذه العباره مشهوره و رأیت سید پیدا کردین مثلا من مال 30 سال بیشتر ها دیگه تو حافظه و نهون ده خیلی طبیعی، اما میدونم شیخ یه اشاره ای داره بخونیم.
ان الشيخ الجليل المذكور الذي لا يزن به البرد به غير السماع من الامام علیه السلام قال قبول و بیکوت و به شرمبانی مقال و نزدیش
چیه داره جواب میده؟ میگه حتما حسین او از امام گرفته، بله اون نمیتونه بگه حسین بن روح لیس من شأنی هن یقول خودو به کتاب شلمغانی فی روایات دون آرائه لا یظن به مثل حال شیخ الجلیل
من از نمازل کلام به ظاهره
ایراسون باز اشکاله سواله، بل انصاف الحق مع الشيخ. الامام المعصوم في كتب بني فضل يتكلم بكلام ليس لشخص آخر يتكلم في كتاب آخر بنفس الكلام، فرق كبير بين الامرين. فلذا الشيخ الانصاري اجاب هكذا: نحتمل قويا ان الحسين اخذه من الامام المهدي صلى الله عليه، ولا ليس من شأن ان يقول يفعل هكذا. ببینید ببینید در اصولا در تاریخ این زیاده، نوشته های تاریخ مقابل ماست، همیشه در تاریخ مشکل کجا در ننوشته هاست، همیشه به طور کلی. وقت در فقه ننوشته رو نمیشه قبول بکنیم، در تاریخ قبول میکنیم ننوشته رو. خوب دقت کنیم، این کلامشه جز ننوشته هاست. اونی که نوشته شده حسین و عقول رو من میگم، اینه که شیخ انصاری میگه اینه عقول و قال الامام المهدی، این قال الامام المهدی ننوشته است. همیشه اینو خوب دقت بکنید، ننوشته ها رو باید با شواهد و قرائن در بیاریم. در تاریخ ما ننوشته زیاد داریم و زیاد هم میتونیم در بیاریم، اما تو فقه که رسیدیم بخواییم ننوشته در بیاریم کار مشکلیه. این که شما فرمودین کلام درسته نه، این از اون ننوشته‌ای است که الان نمیتونیم اثبات بکنیم. شیخ میگه لا یوبنو، به مثل این شیخ جلوقت ببینید به شواهد رجوع میکنه، ننوشته‌ها رو باید با شواهد فهمید، چون نوشته که نشده. میگه بعید مثل حسین روح با این جلالت قد خودش چیزی بگه، ابولو بعید، خیلی بعیده، ولی حالا قیاس و باطل راست میگه. آن به چه مناسبت گفت کار پاکان را قیاس از خود مگیر؟ به چه مناسبت یه امام مهدی راجب امام عسکری راجب کتاب بنی فضال اینطور گفت، منم راجب کتاب شلمقالی اینطور میگم؟ انصافا هم تعمل شیخ انصاری بیدر باید جلالت زهد و ورع و تقوا. آقای عرض کردم این کلمه مشهور آقای خویی هم مناقشه سندی داره، قبول نداریم مطلب رو، درست هم هست، چون این مطلب رو منفردن شیخ طوسی نقل میکنه از خادم حسین روح. بنا نبود که از خادم علما شریعت رو بنا بکنه، از خادم حسین روح، که خادم حسین روح میگه از حسین روح سوال کرد، حسین روح این حرفه گفت،
رئیس دفتر
بود، رئیس دفتر بود شما، یا چایریزش بود، یا خادم احتمالاً چایریز هم باشه. چایریز حسین بود تو چای که زبان نبود، مرادم آب و اینا، آبدار خونه، مسئول آبدار خونه بود، یا مسئول تنظیف مکان ایشون بود، یا در رئیس دفتر ایشون بود. الان این که مکان فلذا و طبعا هذا الخادم مجهول، ولذا هذا الكلام على رغم اشاره اسد خود ناقشه فيه، مناقشه شیخ الانصاری مناقشه غیر قابل مناقشه فل اسلام، اصلا لا يتصور ان مثل حسین روح يتكلم با هذا الكلام صواب. الان علای اطالت الكلام انا اختصر الكلام سکان که کان لم يكن قاضي الدخول في فقه رضا، لاحظوا تعملوا في فقه رضا، اعلم يرحمك الله ان الحج فريضه من فرائض الله. تعملوا الرقم هنا 18 18، اعلم يرحمك الله ان الحج فريضه من فرائض الله اللازمه منه، فریضتون لازمه، تعملو الواجبت علا من استطاع الیه سبیلا. من المتون الفقهیه اول متن فقهی یستفاد من اون شرط و عابد من کان قرار این حال تطویق و لیس من البعید انه کان له اثر فی فهم هذه النکته ان الحج واجب مشروط لكن ينبغي ان يعرف حسب المصطلح الاصولي الواجبه على من استطاع هذا مفهوم الوضع مو مفهوم الشرط، لكن جعل هنا يعني استعمل الوضع بمنزله الشرط. هذا ما جاء في فقه الان لا اريد الدخول في ان الحج واجب مشروط، الان ليس قرار الدخول، فقط اشرت لكم اشاره عابر احتمل قويا ان هذا كان هو سبب في شهره الفتوى بين الاصحاب، لان قلنا انصافا الكتاب دقيق جدا، لاحظوا اللازمه تو من الواجبه تو على من استطاع اليه سبيلا. هذا هو روايه متن فقهي اول متن فقهي يستفاد من ان الحج واجب مشروط هو، از این نکته جميل جدا قد لا توجد في مكان اخر. في قبال هذا هل واقعا نظره الى هذا المعنى لا ادري، لكن في كتاب دعائم الاسلام و هو ابن الفقه الاسماعیلی. و ذکرنا مرارن و تکرارن ان صاحب الدعایم و هو قاضی القضاة رئیس القضاء فی الدوله الاسماعیلیه انصافا رجل عظیم الشأن، انصافا من ناحیت العلم و من ناحیت الادب. و قلنا کرارن و مرارن کل هذا التراث به استثناء شیء قلیل من تراث اصحابنا. اصولا ها دی نکته مهمه ذکرنا مرارن و تکرارن ان الاسماعیلین لیس لهم تراث علمی اطلاقا، لا یوجد الان لا فی کتب رجالنا ولا فی رجال سنه ولا فی غیری فی کتب رجال الراوی الفلانی اسماعیلیون عندنا عامیون عندنا زیدیون عندنا فتحیون عندنا ماده کذا، بس اسماعیلی اصلا لا یوجد کلی هم لا فی روای کتب رجالنا ولا فی رجال سنه حتی فی رجال سنه لم یکنی اشتغلون بالعلم کانی فکرون به جانب سیاسی و رسول الحکومه. فلما وصل الحكومه في مصر احتاج الى فقه اخذ الفقه من عندنا، الفقه الموجود باسم دعائم الاسلام استثنى العلوم موردين. يقول سالت الامام المعز، امام المعز هو الخليفه الرابع من الخلفاء الاسماعيليين في مصر وهو كان قاضي القضاة عنده وهو يعتقد في الامام المعز ويعتقد فيه كثيرا صاحب الدعائم، يعلو مورد موردين امام زماني، سال من امام زماني و الا کله روایاتنا و هذا عجیب جدا. و اقرب من ذلك الان الاسماعیلین منحصرا عندهم کتاب دائم. خب یقال لهم هذا الكتاب اصول من کتبنا تعالی و بقیه روایاتنا فقط على کتاب دائم ليس الا. فلاحظوا يقول روینا عن جعفر بن محمد قلت يقرأ بثلاث اوجه، روینا 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 هو المتعارف علمياً روينا، لكن من المحتمل أن صاحب الدعائم يكون مراده روينا، هذا محتمل والشرح يحتاج إلى مكان آخر يسأل مجان. روينا عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما وقلنا كان عند صاحب الدعائم تراث أصحابنا جملة من التراث الذي إلى الآن لم يصل إلينا، منها هذه الرواية روینا عن جعفر بن محمد انه قال و اما ما یجب علی العباد، شبیه متن فقهی مو شبیه روایت امام صادق، و اما ما یجب علی العباد فی اعمارهم مرتن واحده فهو الحج فرض علیهم مرتن واحده لبعد الامکنه و المشقت علیهم فی الانفس و الاموال. لاحظو لا ادی هل عبار زیاد من عنده و تتمت روایه فالحج فرض علی الناس جمیعا الا من کان له عذرون. انا استفید من هل عباره هو یقول ان وجوب الحج مطلقون، تعمل المطلق فالحج فرض علی الناس جمیعا الا من کان له عذر. خب طبعا ای انسان له عذر سرادم توفعا العذر فی جمیع المراتب. لم یذکر من استطاع الیه سبیلا، وجوب مطلق نه عذر نیست، عذر بقیه جو نه استطاع الیه سبیلا که نیست، استطاعت یعنی قدرت. آینا فرم زن قدرت شرط باشه یا عذر مانه، عجز مانه عذره یا عجز عذره، اصلا قدرت هم شرط نگرفته ایشان. کسی که عذر هانه روای لم ترد اندنا یعن بل من یعلم یقول روینا عن جعفر بن محمد هذا الشيء اجمالا ان الحج مرتون واحده موجود اندنا، لكن هذا المتن الان لا يوجد عندنا. صواضح لكم مرادی یبدو من القدیم کتاب دعایم الاسلام تقریبا سنه 340 20 مدن کتاب و تکلیف لشل مقانی فبارو 310 تقریبا یبدو ان هناك من ذاك الزمان حصل هذا الكلام اشل مقانی جعل الحج واجبا مشروطا و شهر الى هذا اليوم في كتبنا. لكن يظهر من الدائم أن الحج وجوبه مطلق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا الآن لا أستطيع أن أنسب هذا جزما، هذا هو الظاهر، لا أستطيع أن أنسب إلى صاحب الدائم يرى أن الحج وجوب مطلق، لكن هل عبارة يدل على الوجوب المطلق؟ صلى الله عليه وسلم.